إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر بعض آيات الصفات. وهذا أوان الشروع في الدخول في صلب الموضوع، وما ذكر قبل يعتبر كمقدمة من المؤلف رحمه الله تعالى مهد لها لهذه الرسالة والدخول فيها. فقال رحمه الله تعالى: ذكر بعض آيات الصفات. والصفات جمع صفة، والصفات جمع صفة، وباب الصفات أخص من باب الأسماء، باب الصفات أخص من باب الأسماء، إذ أن الصفات تدل على أمر واحد بخلاف الأسماء، فإنه يدل على أمرين اثنين، يدل على أمرين اثنين. فالصفة يدل على المعنى القائم بالذات، الصفة يدل على المعنى القائم بالذات بخلاف الأسماء، فإن الأسماء تدل على المعنى وتدل كذلك على الذات، تدل على المعنى وتدل كذلك على الذات، فالأسماء أوسع والصفات أخص. ولهذا قلنا أن باب الصفات أخص من باب الأسماء من هذه الحيثية. وصفات الله سبحانه وتعالى حصر لها، صفات الله سبحانه وتعالى حصر لها، لأنها متعلقة بأفعاله، متعلقة بأفعاله سبحانه وتعالى. ويكثر عند الناس الخلط بين الأسماء والصفات، بين الأسماء والصفات وكيفية التفريق بينهما، وهناك فوارق تفرق بين هذين البابين، والمسلم يكون على خلفية أو على معرفة في التفريق بين الأسماء والصفات. ومن ذلكم من حيث الدلالة ومن حيث المدلول، من حيث المدلول ومن حيث اللفظ، فتجد أن أسماء الله سبحانه وتعالى يكون التركيبة اللفظية تقوم على المشتقات، تقوم على المشتقات، ويعني بالمشتقات التي عند النحاة، وهي المشتقات السبعة: كاسم الفاعل، والصفة المشبهة، وصيغة المبالغة، الرحمن، الرحيم، الغفور، التواب، الكريم، السميع، المجيب. تجد أنها تدور على هذا الأفض، على المشتقات، فالمشتقات تدل على ذات وتدل على صفة، تدل على ذات وتدل على صفة، فهذا من الضوابط التي به تفرق بين الأسماء والصفات. وطبعا من حيث الحكم تختلف الأحكام المتعلقة بالأسماء، فهناك أحكام متعلقة بالأسماء لا تتعلق بها بالصفات، لا تتعلق بالصفات. من ذلكم أن الأسماء يمكن أن تشتق منها صفات، الأسماء تشتق منها صفات، وأما الصفات لا تشتق منها أسماء، وأما الصفات لا تشتق منها أسماء. فأسماء الله سبحانه وتعالى: العليم، تشتق منها صفة العلم، الرحمن، تشتق منها صفة الرحمة، وهكذا قس، قس في باقي أسماء الله عز وجل فإنك تشتق منها صفات. لكن العكس لا، لا تأتي إلى صفات من صفات الله وتشتق منها أسماء، فهناك صفات ليس لها أسماء، مثل صفة المجيء، صفة الإتيان، صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، فهذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يمكنك أن تشتق منها أسماء، فهذه من الفوارق بين الأسماء والصفات. وأيضا كذلك من الفوارق في مسألة التعبيد ومسألة الدعاء، في مسألة التعبيد ومسألة الدعاء، فإنك في باب التعبيد يمكن أن تعبد باسم من أسماء الله، تقول عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد السميع، عبد الغفور، يمكن. لكن هل يمكن أنك تعبد بصفة من صفات الله عبد السمع أو عبد العلم؟ لا، ما يمكن هذا، لا يمكن أنك تتعبد بصفة من صفات الله، وإنما التعبيد يكون باسم من أسماء الله. وهكذا قل في باب الدعاء، قل هكذا في باب الدعاء، في باب الدعاء يمكن أن تدعو باسم من أسماء الله، يا رحمن يا رحيم يا غفور. أما أنك تدعو بصفة، لا، يا رحمة يا علم يا مغفرة، لا، لا تدعو، ولا يجوز أنك تدعو بالصفات، وإنما دعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى. فهذه فوارق يذكر العلماء، وفي منهم من أطال وأسهب في ذكر هذه الفوارق، لكن هذه من أشهرها من حيث الدلالة ومن حيث المدلول. قوله رحمه الله تعالى: ذكر بعض آيات الصفات. وقبل الدخول في هذا الباب أخواني في الله، ناسب أن أعرج على مسائل مهمة وهي قواعد تهم الناظر في هذا المبحث من صفات الله سبحانه وتعالى. ومن أهم القواعد التي ينبغي أن يعتني بها المسلم ويدخل في خضم هذا المبحث والتي ضلت فيه أمم من الناس: أولا يا عبد الله، عليك أن تعتقد أن هذا الباب من أبواب الغيب، من أبواب الغيب الذي ينبغي أن تؤمن به. الذين يؤمنون بالغيب، ذكر ربنا جل وعلا من أولى ومن أعظم صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب. وهذا المبحث، مبحث الصفات وهكذا مبحث الأسماء، هو من علم الغيب، ينبغي أن نؤمن به، وكذلك بالمقابل أن لا نخوض فيه، لأن الخوض فيه خوض بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا يجوز أنك تدخل في غمار هذا المبحث، لأنه من المسائل الغيبية التي لا أحد يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك من القواعد المتعلقة بهذا المبحث أننا لا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، أي نقول بأن هذا المبحث توقيفي، بأن هذا المبحث توقيفي، ما يمكن لأحد من الناس كائنا من كان، لا يمكن لأحد من الناس كائنا من كان أن يأتي بصفة من عند نفسه ثم يثبتها لله سبحانه وتعالى. لا، هذا الباب قد أغلق على كافة البشر، فليس لأحد الاجتهاد في هذا الباب، فهو توقيفي مرده للكتاب والسنة. فنصف الله بما وصف سبحانه وتعالى به نفسه، ونصف الله بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر، فلا نزيد في هذا الباب. وهل يدخل في ذلك الإجماع؟ نعم، بعض العلماء قالوا الإجماع يدخل في هذا الباب، أي يدخل أن يمكن بالإجماع أن نثبت صفة من صفات الله. وهذا على قول من يقول بأن الإجماع مستنده إلى دليل، أن الإجماع أصلا ما تم الإجماع إلا على دليل، فإذا لا إشكال في هذا المسألة، لا إشكال في هذه المسألة إذا كان الإجماع مستنده إلى دليل شرعي قد علمه من علمه وجهله من جهله، فهو كذلك يتفرع من الكتاب والسنة. كذلك من القواعد المفيدة بهذا الباب وجوب إمرار النصوص على ظاهرها، وجوب إمرار النصوص على ظاهرها، إمرار اللفظ وإمرار المعنى، تمر اللفظ على ظاهره وتمر كذلك المعنى على ظاهره، مثل كما مثلنا قبل في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. إذن هنا أنت كمسلم تؤمن بهذه الصفة، صفة الاستواء لله عز وجل، فتثبت اللفظ، تثبت اللفظ، وأيضا تثبت المعنى. ما هو معنى الاستواء في لغة العرب؟ بمعنى العلو والارتفاع. إذن نمرر هذه اللفظة في ظاهرها، ونمرر كذلك المعنى على ظاهره، لا نحرف، لا نؤول، لا نعطل، لا نغير، لا نبدل أبدا. وإنما من معتقد أهل السنة والجماعة وجوب إمرار النصوص على ظاهرها. كذلك من القواعد المفيدة في هذا الباب أن الإيمان بهذا الباب بكل الباب، أي باب الأسماء والصفات، وهذا يجرنا وخاصة في باب الصفات إلى نتعرف إلى الصفات، إلى كم تنقسم. يقسم العلماء من حيث الاستقراء إلى أن الصفات، هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية، والصفات الذاتية ضابطها هي الصفات التي اتصف بها الرب ولا زال يتصف بها، اتصف بها ولا زال يتصف بها سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه جل في علاه، ها تسمى صفات ذاتية. وبالمقابل هناك صفات فعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. وأن الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ذاتية معنوية وإلى صفات ذاتية خبرية. فأما الصفات الذاتية المعنوية مثل الحياة، مثل العلم، مثل القدرة، فهذه من صفات الله الذاتية التي لا تنفك عن البارئ سبحانه وتعالى، وهي صفات معنوية، العلم والحياة والقدرة. وهناك صفات ذاتية لا تنفك عن الله لكنها خبرية، وهي كالوجه واليدين والعين، وسيأتي ذلك معنا في مباحث هذه الرسالة. وأيضا من قواعد أهل السنة قد مر ذلك معنا، إلى أن صفات الله تنقسم إلى صفات ثبوتية وإلى صفات منفية، ويعبر عنها بالصفات السلبية. فهذا مما نعتقده، أن هناك صفات أثبتها ربنا جل وعلا لنفسه فهذه نثبتها، وهناك صفات كذلك قد نفاها ربنا عن نفسه فهذه ننفيها، ويسمى ويعبر عنهم بعضهم بالسلبية، بالسلبية، وبعضهم الأكثر وهو مصطلح الشرع علماء العقيدة من أهل السنة يعبرون بالصفات المنفية. فننفي عن ربنا سبحانه وتعالى كل ما نفاه عن نفسه، مع التنبيه أن الصفات المنفية عندما تنفيها عن الله فإنك عليك أن تستحضر كمال الضد، تستحضر كمال الضد، ولا يظلم ربك أحدا. هنا نفى ربنا جل وعلا عن نفسه الظلم، فتنزه الرب سبحانه وتعالى عن هذه الفعلة وعن هذه الصفة وعن هذه الخصلة، بالمقابل تثبت كمال الضد. ما هو ضد الظلم؟ العدل. فتثبت كمال العدل لله سبحانه وتعالى. وهكذا ما مسنا من لغوب لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفات منفية عن الله، فإنك تنفيها عن الله وبالمقابل تثبت كمال الضد، وهو كمال القيمومية والحياة والديمومة لله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك في قول مؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض آيات الصفات، ولما عرجنا على هذه القواعد ننبه إخواني في الله على أهم المذاهب، ونشيء إشارات حتى يكون الطالب بدراية من الذي زاحم أهل السنة والجماعة في هذا الباب. في هذا الباب هناك مذاهب شهيرة مشتهرة لها مدارس قديما وحديثا، ولها رؤوس، ولا زالها أتباع يختلفون في أسمائهم وفي مسمياتهم، لكن المدلول واحد. فعندنا عدة مدارس ظهرت في مسألة الصفات، في مسألة الصفات، وهم بالأسف ينتمون وينتسبون للملة الإسلامية. وأول فرقة نذكرها وهم فرقة الأهل الحق، وهم أهل السنة والجماعة. وخلاصة هذه الفرقة وهذه الجماعة، والذي ينبغي على كل أحد أن يعتنق هذا المذهب، هو إجراء النصوص على ظاهرها، إجراء النصوص على ظاهرها مع تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن التكييف والتمثيل والتحريف وعن التخييل وعن كل ما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، إمرار النصوص على ظاهرها. كل ما تأتيك صفة من صفات الله يا عبد الله في الكتاب والسنة فإنك تمررها كما جاءت على ظاهرها لفظا ومعنى، مع مراعاة التنزيه لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. الرحمن على العرش استوى، تثبت استواء الله سبحانه وتعالى مع التنزيه بأن لا تجعل هذه الصفة تشابه صفات أحد من المخلوقين. وقس على ذلك ما يتعلق بباقي الصفات، علم الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى، من الصفات الذاتية، من الصفات الفعلية، من الصفات المعنوية، من الصفات الخبرية، كل ذلك يثبت لله عز وجل مع التنزيه لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا ومذهب أهل السنة والجماعة الذي ينبغي أن يقال فيه هو الأسلم والأعلم والأحكم، وهذا المذهب وهذا المنهج الذي يقال في حقه هو الأسلم والأعلم والأحكم. المذهب الثاني: من أجرى النصوص على ظاهرها إلا أنه جعلها من جنس المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة، وهؤلاء هم الممثلة، فهؤلاء وافقوا السنة وافقوا السلف في أنهم أجروا النصوص على ظاهرها، يقول نحن معكم يا أهل السنة، نحن معكم، أنتم تقولون بإمرار النصوص على ظاهرها، نحن معكم على ظاهرها، لكن تم الفرق أن أهل السنة والجماعة أمروها على ظاهرها مع كمال التنزيه لله، لكن هؤلاء ماذا فعلوا؟ لا، أجروها وأثبتوها من جنس المخلوقين، فعندهم أن استواء الله كاستواء المخلوق، وكلام الله ككلام المخلوق، وما يذكر من الصفات الخبرية الثابتة لله عز وجل كالوجه وغيره أثبتوه كذلك من جنس صفات المخلوقين، ولهم في ذلك أقوال فاحشة، أقوال لا ينطق بها مسلم، لهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى تكفيرهم، إلى تكفير هؤلاء، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. فهؤلاء الباطل الذي وقعوا فيه أنهم شبهوا الله بخلقه، وربنا قد أمر بتنزيهه، وأنه جل في علاه لا يشبه أحدا من خلقه جل في علاه. الفرقة الثالثة إخواني في الله هو من أجرى النصوص على خلاف ظاهرها إلى معان ابتكروها، من أجرى النصوص على خلاف ظاهرها، يأتون إلى آية من آيات الصفات فإذ به يتسلط على هذه الآية فيخرج النص على ظاهره، إلى أين أخرج النص؟ إلى معان هو ابتكرها، إلى معان هو ابتكرها، وهؤلاء هم المؤولة، هؤلاء هم المؤولة، فيأتون إلى صفات الله عز وجل ويؤولونها، مثل صفة الرحمة بمعنى الثواب، صفة الغضب بمعنى العذاب، ويأتون إلى صفة اليد بمعنى القدرة، والعين بمعنى الحفظ والرعاية والعناية، فيأتون إلى يتسلطون إلى نصوص الصفات ثم يستخرجونها ويأتونها بألفاظ ومعاني من عند أنفسهم، وهؤلاء قد وقعوا في ضلال من وجهين اثنين كما قال العلماء. الوجه الأول أنهم حينما قالوا أن الله ما أراد بهذه الآية هذا الذي في ظاهره، ما أراد هذا، وهذا طعن وقول على الله بغير علم، الرحمن على العرش استوى، يقول لا انتبهوا، ما أراد استوى بالذي تظنون، بل يداه مبسوطتان، انتبهوا، ليس اليد الذي تتوقعون، لا، فقالوا أن الله ما أراد كذا، قولكم ما أراد كذا هذا تسلط على الله بغير علم، بل هو تقول على الله بغير علم. ثم المصيبة الثانية أنهم حينما قالوا أن ما أرادوا كذا، وهذا كذلك من التقول على الله، وما أدراكم أن الله أراد بكذا، وهو لا في هذه المسألة وليس المقام ذكر ذلك، أن المؤولة اضطربوا اضطرابا شديدا في استخراج المعاني التي أرادها الله، يأتون إلى آية واحدة يقول هذه الآية المراد منها الإحسان، يقول لا، هذه الآية أراد منها ربنا التوفيق، هذه الآية أراد أراد أراد، ومن أين جئتم بأراد أراد هذه؟ هذا كله من التطاول على الله سبحانه وتعالى، وهذا ضلال مبين، إذ أنهم حكموا عقولهم في نصوص الشرع، ثم إذ بهم خرجوا بهذه المعاني، بل الرجل الواحد كما يذكر العلماء عن المؤولة الكثير المؤولة، الرجل الواحد ربما يضطر في الآية هنا يفسر بتفسير، وفي نفس الصفة في موضع ثاني يفسر بتفسير آخر، ثم في نص آخر نفس الصفة يفسر بتفسير ثالث، لماذا؟ لأنه ليس هناك شيء يحكمه، ليس هناك شيء يحكمه، وإنما أهل السنة يرجعون دلالة النصوص إلى لغة العرب، ما عرفه العرب يعرفون هذا المعنى، ما معنى الاستواء؟ العلو، ما معنى استوى؟ بمعنى علا وارتفع وصعد، يقول إذن هذه معنى كلام معنى الاستواء، ما أتوا بشيء من رؤوسهم ولا من اجتهاداتهم، فالفرقة الثالثة هو من أخرج النصوص عن ظاهرها وأتى بمعنى ابتكروه. الفرقة الرابعة وهم قوم سكتوا وقالوا نمرر اللفظ ونفوض المعنى، نمرر اللفظ لكن نسكت ونفوض المعنى. ما معاني هذه آيات الصفات؟ يقولون الله أعلم بها. فعندهم قاعدة أن كل آيات الصفات غير معلومة المعنى، قاعدة عندهم أن كل آيات الصفات غير معلومة المعنى، الله أعلم بالمعنى بمعنى هذه الآية، بل يداه مبسوطتان الله أعلم، الرحمن على العرش استوى الله أعلم، تجري بأعيننا الله أعلم، الله أعلم، ما ندري بشيء. وهؤلاء طبعا ضلال، وقد مر معنا كثيرا عبارة شيخ الإسلام أن هؤلاء من شر أقوال أهل البدع، لأنها بهذا الاعتبار كأن الله عز وجل جعل كتابه ليس للتدبر، إذ كيف نتدبر كتابا ما نفهم من معاني المقصودة منه؟ وهذا طعن في الله وطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، واشتد نكير العلماء على هذه الفرقة، لأنهم ماذا؟ خرجوا الألفاظ وعروا الألفاظ عن معانيها، وهؤلاء هم أهل التفويض. أما المذهب الأخير وهو المذهب الخامس، الذين أبطلوا النصوص، أبطلوا النصوص، وهم المعطلة، وهم المعطلة الذين تجرأوا على إلغاء باب الأسماء والصفات، ألغوا هذا الباب وعطلوا هذا الباب، وهم في هذا المذهب على أقسام شتى، منهم الغلاة كالجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات بالكلية، ما أثبتوا شيء لله عز وجل، ومنهم من هو دونهم كالمعتزلة عندما أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، رحمن بلا رحيم بلا رحمة، أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، ومنهم من هو دونهم كحال الأشاعرة عندما أنكروا الصفات وما أثبتوا إلا الصفات السبع، وما أثبتوا إلا الصفات السبع، وهؤلاء يشملهم لفظ المعطلة، لأنهم لما أخر أبطلوا النصوص، نصوص الصفات، ولم يجروها ولم يثبتوها وإنما ألغوها، وهم كما قلنا مدارس شتى. فهذه إخواني في الله خلاصة هذه مقدمة سريعة بين يدي هذا المبحث المتعلقة بالصفات التي سيذكرها لنا المؤلف رحمه الله تعالى، ونحاول أن لا نستفيض في هذا المبحث، حسبنا أن نشير إشارات إلى معنى هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.